وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في هذه الآية الكريمة يأمر الله جل وعلا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الخلق الجن والإنس إلى سبيله تعالى. ادعو إلى سبيل ربك، حذف المفعول لأجل أن يعم، لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين الجن والإنس. ادع إلى سبيل ربك، وسبيل الله جل وعلا هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن. قيل المراد بالحكمة نصوص الكتاب والسنة، الشيء المحكم الثابت. والموعظة الحسنة الوعظ والتذكير بأيام الله جل وعلا، بنصره لمن أطاعه وخذلانه لمن عصاه، وإهلاكه جل وعلا للأمم الكافرة المكذبة للرسل بالترغيب والترهيب. الموعظة الحسنة بالترغيب لمن يستجيب لذلك، والترهيب لمن لم ينفع فيه الترغيب فيخوف، فإذا لم يستجب بالحكمة ولا بالموعظة الحسنة فالانتقال للمجادلة، ولتكن بالحسنى. فالجدال عموما منهي عنه إلا لإحقاق حق وإبطال باطل. يقول الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا ينبغي الجدال بين المسلمين إلا إذا كان الجدال لإحقاق حق أو إبطال باطل، وليكن وإن كان بهذه الصفة فليكن بالحسنى، لا بالشتم والقذف والسب وإلقاء الكلمات النابية والسيئة للمعارض، وإنما يكون الجدال بالتي هي أحسن. إذا رأيت أن الجدال يثمر ثمرة حسنة ينفع فأتي به، وإلا فلا. يقول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. لا تسبوهم، تسبوا آلهتهم سبا صريحا، لئلا يتجرعوا إلى سب الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ هل يليق أن يلعن الرجل والديه أقرب الناس إليه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فالمرء إذا سب والدي رجل سب الرجل والديه، فكأنه هو الذي تعرض وتسبب لسب والديه. فالمجادلة تكون بالحسنى، إذا رأيت أنها تثمر وتنفع فجادل. قال بعض العلماء: المدعوون على ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف هؤلاء المعبر عنهم في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم، على ثلاثة أصناف. صنف علماء، وصنف معارض معاند، وصنف بينهما. صنف علماء يريدون أن يبين لهم الحق بالدليل فيقبلوه ويدعو إليه، يأخذوا به ويدعون إليه. هؤلاء يدعون بالحكمة بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. آخرون يريدون الحق ولا علم عندهم، يدعون بالموعظة بالرقائق بالتخويف بالرجع. بالموعظة الحسنة. صنف ثالث معرض عن الحق، لا يريده، لا يريد الحق، هذا يجادل، ولتكن المجادلة بالحسنى، بالإقناع، بالإلزام، بذكر القواعد الملزمة عقلا أو نقلا للأخذ بالحق. والله جل وعلا أمر بطيب الكلام ولينه حتى مع أعتى الخلق وأشقاهم، فقد قال الله جل وعلا لموسى وهارون على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام حينما أرسلهما إلى فرعون وقومه، قال لهما جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا، لا تخفى عليه خافية، أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، لأنه جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ويعلم أعمالهم، ويعلم خواتيمها ونهايتها، وجل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم أزلا بأن فرعون يموت على ضلاله وكفره، ولن يتذكر ولن يخشى من قول موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، ولكنه جل وعلا أراد أن يعلمهما الدعوة إلى سبيله، يعلمهما الطريقة الحسنى مع أعتى خلق الله الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال في حق موسى عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال عن طريقته القبيحة وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا الذي اتصف بهذه الصفة قال الله جل وعلا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالدعوة إلى الله جل وعلا يجب أن تكون بلطف ولين، يجب أن تكون بالحسنى واللطافة، تظهر لأخيك بأنك تحب له ما تحب لنفسك، وأنك تحب له الخير كله، تحب له السعادة في الدنيا والآخرة، ثم تتلطف به وتدعوه وترغبه في الخير وتحذره من فعل الشر بلا فضيحة ولا تشهير، مع الستر إذا اطلعت منه على سوء تستر عليه، وكما ورد المؤمن ينصح ويستر والمنافق يفضح، إذا وقع على زلة فضح أخاه، والمؤمن يستر على أخيه وينصحه لا يغفله ولا يهمله ولا يتركه لشياطين الإنس والجن، بل يأخذ بيده ويناصحه سرا. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته له تبعا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا الذي عليك يا محمد وعلى من اتبعك من أمتك من أنصار دينك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فأنت عليك الدعوة والهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، لن تستطيع أن تهدي من أضل الله، ولا يضل من كتب الله جل وعلا له الهداية والتوفيق. والله يعلم أزلا من يكون من عباده على هدى ومن يكون من عباده على ضلال. والأمر بالدعوة لإقامة الحجة عليهم وزوال الشبهة، ليستجيب من وفقه الله وليعرض وليمتنع من خذله الله على بصيرة من أمره. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تحزن على من لا يستجيب، ولا تضغ نفسك بذلك، بل أد ما عليك والباقي على الله جل وعلا، فهو أعلم بمن يصلح للهداية فيوفقه، ويعلم من لا يصلح للهداية فيخذله ويحرمه التوفيق. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. وكل شيء معلوم لله جل وعلا أزلا، ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يضجر من عدم الاستجابة، وأن عدم الاستجابة ليس لتقصير في دعوته ولا لعدم الوضوح، وإنما لحكمة يعلمها الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه الآيات الثلاث هي آخر سورة النحل، وروي أن السورة مكية إلا هذه الآيات الثلاث. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أمر من الله جل وعلا لكل مظلوم متعد عليه، ظفر من ظالمه أو من المتعدي عليه، بأن لا يتجاوز في العقوبة أكثر مما يستحق صاحبه، ورغبه في العفو والصبر والاحتساب. إن أراد أن يأخذ فليأخذ حقه فقط ولا يزد، وإن تجاوز وصبر فهو أفضل وأولى. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شخص تعدى عليك فتمكنت منه فخذ حقك فقط ولا تزد، وإن صبرت وعفوت بعد القدرة فهو أفضل. وهذه الآية اشتملت على آداب عظيمة وأخلاق فاضلة يأمر بها الإسلام، والتجاوز والعفو لا يدل على الضعف، وإنما يدل على القدرة وقوة التمكن من النفس، والتمكن على الهوى ان النفس تميل الى الانتقام، فحث على من قدر على الانتقام ان يتجاوز ويعفو ويسامح، وهي آية محكمة كما قرر ذلك جمهور المفسرين. وقيل عن بعض المفسرين بأن هذه الآية منسوخة، والناسخ لها آيات الأمر بالقتال والتي يعبر عنها المفسرون بأنها آية السيف التي هي الأمر بالقتال في سورة براءة. والقول الأول قول الجمهور بأنها محكمة، وإن كان سبب نزولها أمر خاص كما رؤيا فهي ثابتة وليست منسوخة، وتدل على آداب وأخلاق فاضلة ينبغي أن يتصف بها المسلم. فروي أنها نزلت بعد وقعة أحد، حينما استشهد من الأنصار رضي الله عنهم 64، ومن المهاجرين 6، مجموعهم 70. من 6 حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أرضاه، ومثل المشركون بقتل المسلمين، فغضب لذلك المسلمون، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على عمه حمزة وقد مثل به، فساءه ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: لأمثلن ب70 منهم. والصحابة قالوا: لئن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثل بها أحد قبلنا، انتقاما من الكفار. فأنزل الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا تزيدوا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. روي أنها نزلت بعد أحد، وروي أنها نزلت عند فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر، وكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام. وحينما توعد بعض الصحابة الكفار ليلة فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعرض لأحد، لا لأحمر ولا لأسود، إلا 4 استثناهم عليه الصلاة والسلام، فقد عفى عنهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم قولته العظيمة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالله جل وعلا يأمر من تعدي عليه أو ظلم فظفر بظالمه بأن لا يأخذ إلا حقه، وإن تجاوز وصبر فهو أفضل. بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال لهو خير للصابرين، ولم يقل لهو خير لكم، للتنويه بصفة الصبر ورفعة شأن الصابرين. وجاء بكلمة خير منكرة للتعظيم وعظمة هذا الخير. لهو خير للصابرين، فجاء بالظاهر بدل الضمير للتنويه على هذه الصفة العظيمة، صفة الصبر. والله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل وعلا: وبشر الصابرين. قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، إلى أن قال جل وعلا: أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. فثواب الصبر عظيم، وأعظم ما يكون إذا قدر المرء وعفى وتجاوز. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم قال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. أمر بالصبر وترغيب فيه، وبين أنه يكون بتوفيق الله جل وعلا وإلهامه لعبده ذلك. واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بتوفيقه، فهو نعمة من الله جل وعلا لمن وفق له. ولا تحزن عليهم، لا تحزن على الكفار والظالمين، فأمرهم إلى الله جل وعلا، وهو المنتقم منهم. ولا تك في ضيق مما يمكرون، وفي قراءة أخرى: ولا تك في ضيق مما يمكرون، بفتح الضاد وكسرها. قال بعض المفسرين: هما بمعنى واحد، ضيق وضيق. وقال بعضهم: الضيق ما يكون في الصدر والقلب والنفس، والضيق ما يكون في الشيء الذي يقبل الاتساع كالثوب. تقول: هذا ثوب ضيق فيه ضيق، ولا تقول فيه ضيق. وهذه أرض فيها ضيق بكسر الضاد للشيء الذي يقبل. أنا في ضيق مما يفعل الكفار، ضيق، ضيق نفس. ولا تك في ضيق مما يمكرون، مكرهم وتخطيطهم السيء لا يشغل نفسك ولا يهمك، فنحن لهم ومطلعون على تخطيطهم وما يكيدونه وما يدبرونه، لأنه لا تخفى على الله خافية. فلا تهتم ولا تزعج نفسك بما ينكرونه فهم ينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم ختم السورة بهذه الآية العظيمة الجامعة لخصال الخير كلها والمرغبة في فعل الخير والابتعاد عن الشر، فقال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، اتقوا المحارم، اتقوا سخط الله، ابتعدوا عما يسخط الله، ابتعدوا عن محارمه، حذروا الشر كله. والذين هم محسنون يفعلون الطاعات بإتقان وإحسان على هذه الصفة العظيمة، صفة الإحسان. وصفة الإحسان أعلى صفة يتصف بها المؤمن، لأن درجات ثلاث: درجة الإسلام، وفوقها درجة الإيمان، وفوقهما درجة الإحسان. والإحسان كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تشاهده وتبصره. ومن المعلوم أنك لا ترى الله، لكن عليك أن تعتقد بأن الله جل وعلا يراك، مطلع عليك. فاعمل عمل الموقن بأن الله جل وعلا مطلع عليه. إن تكلمت فانتبه لما تقول، إن عملت فانتبه لما تعمل. لا تعمل شيئا يسخط الله وهو مطلع عليك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع المتصفين بهاتين الصفتين العظيمتين: التقوى والإحسان. وهذه المعية معية خاصة بالتأييد والنصر والإكرام والتوفيق وغير ذلك من صفات من الصفات الطيبة. وهناك معية عامة مع الخلق كلهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالمعية معيتان: معية خاصة مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. هذه معية خاصة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يقول الله جل وعلا لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة. والمعية العامة معيته لجميع مع جميع خلقه بالاطلاع والإحاطة، وأنه مطلع على جميع أعمالهم محيط بهم لا تخفى عليه خافية، فهو مع الخلق هذه المعية. والمعية الخاصة للمؤمنين بالتأييد والنصر والحفظ والتوفيق، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا الختام العظيم ترغيب في صفات الكمال التي يحبها الله جل وعلا ويؤيد أصحابها، فليحرص المسلم على أن يتخلق بهذه الأخلاق العظيمة ويتطبع بهما ليكون محبوبا عند الله موفقا لسعادة الدنيا والآخرة. والمرء قد يطبع على بعض الأخلاق الفاضلة وقد يتطبع بها يتعودها يلزم نفسه بها يحاسب نفسه عليها حتى تكون له طبعا بإذن الله، يجاهد نفسه على التخلق بالأخلاق الفاضلة حتى يكون ذلك له خلقا ثابتا بإذن الله. فإذا أراد أن ينتقم صبر وكظم غيظه وتغلب على هوى نفسه، إذا أراد أن يتكلم بكلمة سيئة حاسب نفسه على ذلك ووضع بدلها كلمة صالحة، بدل ما تدعو عليه ادعو له قل هداك الله أصلحك الله. وماذا تستفيد إذا قلت أخزاك الله أو لعنك الله أو نحو ذلك؟ المخرج واحد، وفرق عظيم بينهما فيما ينالك وينال صاحبك، والأثر الذي يبقى من الكلمة في نفسك وفي نفس صاحبك فرق عظيم. إذا قلت لصاحبك الذي أخطأ عليك أصلحك الله أو هداك الله أو كلمة نحوها استحيا وندم على ما فعل، وربما جاء يستحلك ويطلب منك المعذرة، لكن إذا قلت له أخزاك الله رد عليك بكلمة أفظع منها، وحضر الشيطان بينكم وحصل ما حصل. فالمسلم يحاول أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويتطبع بها، يحاسب نفسه إذا صدر منه سوء، ويتوعد نفسه بأن لا تعود إلى ذلك. وهذا يحصل للمؤمن التقي الذي يرجو ثواب الله ويخاف عقابه في كل ما يأتي ويذر، لتكن معاملته مع أهله بالحسنى بالكلام الطيب، مع جيرانه مع إخوانه ليؤجر، فالكلمة الطيبة صدقة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.